قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه لحديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، رواه أبو داود. ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه، لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال المجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، رواه الخمسة. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. نص عليهما، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد. قاله الشيخ تقي الدين: ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فأتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك، رواه الأثرم. الثالث طواف الإفاضة، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به، ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، ولا حد لآخره. وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر. متفق عليه. الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان، أما بعد، انتهينا من المحظورات، وكان هو أطول من أطول الفصول في هذا الكتاب. وعليك أخي المسلم أن تتنبه لما ذكر في تلك المحظورات، وأن تراجع أهل العلم فيما أشكل عليك فيها. ومن أفضل ما يحال إليه كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة. فعلا إنه تحقيق وإيضاح، واستدلال ووقوف عند النصوص وتحقيق للمسائل المختلف فيها وإيضاح للمسائل المختلف عليها، فارجع إليه فإنه نفيس. الآن نبدأ في هذا الباب بأركان الحج، والركن هو جانب الشيء الأقوى، بحيث لو فقد فقد الشيء، فركن الحج هو الذي إذا لم يؤدى لم يكن الحج متقبلا، وركن الصلاة هو الذي إذا لم يؤدى لم تعد الصلاة مقبولة، وهكذا سائر الأمور التي لها أركان. فإذا قلنا كلمة ركن معنى ذلك أنها مختلف، أنها جوانب الشيء الأقوى. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر الأركان على أنها أربعة، وهناك قولان آخران أنها ثلاثة، لأنه يعد السعي سنة، وهذا مرجوح كما سنبينه. وهناك قول آخر يعدها ستة، لأنه يعد المبيت بمزدلفة إلى الفجر لغير ذوي الأعذار ركنا، ويعد الوقوف جزءا من الليل بعرفة ركنا، وهو مذهب الإمام مالك. والذي ذكره المصنف هنا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى من أن الأركان أربعة. الركن الأول الإحرام، والإحرام هو التلبية بالنسك الذي يحدده بأن ينوي من الميقات النسك الذي عزم عليه، كأن يعقد قلبه بقلبه ويقول لبيك اللهم عمرا إن كان متمتعا إن نوى التمتع، أو لبيك اللهم حجا وعمرا إن نوى القران، أو يقول لبيك اللهم حجا إن نوى ماذا الإفراد. فمن دخل الحج في الحج بدون نية فلا حج له، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلو لم البعض، وهذه هذا شيء قد سمعت من يسأل عنه بعض المشايخ، يقول أنا جيت ماشي فقط ولا أدري ماذا فعلت، يعني ماشي مع الناس لا يدري ما الإحرام، لا يدري ما الوقوف، لا يدري ما الطواف، لا يدري ما السعي، يعني فقط يقلد الناس. هذا غلط، لو دخل بغير نية فلا حج له، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيجب تجب النية، بل هي ركن متعين وليس متعبدا بالألفاظ، لا تقول نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر، لا تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا عمرة أو لبيك اللهم إيش حجا. هذا هو الركن الأول ولا خلاف فيه. على كل حال الأركان الثلاثة الأولى لا خلاف فيها في أنها أركان، والثاني بعد الإحرام الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فقد استنبط كافة أهل العلم وفهموا من هذا الحديث أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وسيأتي صفة الوقوف وماذا يفعل فيه، ولكن المجزئ هو الوقوف ولو لحظة من ليل أو نهار قبل فجر يوم النحر، لكنه إن وقف نهارا ولم يأخذ جزءا من الليل فعليه دم على الصحيح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. إلا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن قضاء جزء ولو يسير من الليل ركن لا يتم الحج إلا به، والذي يبدو أن الصواب القول الأول، وهو أن الركنية تتم بالوقوف ولو ساعة من ليل أو نهار، لحديث عروة بن مضرس الطائي الذي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بجمع، وجمع هي مزدلفة، قال: يا رسول الله، لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا أو قال جبلا إلا صعدته، يقصد من عرفة، فهل لي من حج؟ قال: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بجمع، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. فهذا هو الصحيح، أنه سواء أدرك ليلا أو أدرك نهارا فإنه يعتبر قد أدرك عرفة، حتى ولو كان محمولا أو نائما. ويخرج من هؤلاء المجنون والسكران والذي دخل في غيبوبة مستمرة وقتا طويلا، فإن مثل هذا معذور أصلا، وإن كان السكران غير معذور، وإنما لا يصح العمل منه، إن كان السكران غير معذور، إلا أن العمل إذا صدر بهذه الكيفية وهو سكران لا يصح منه، لكن النائم يصح منه، وإن كان محمولا لمرض أو نحوه جاز منه. فمتى وقف أو جلس أو مر ولو كان نائما أو محمولا بعرفة ساعة من ليل أو نهار قبل فجر يوم النحر فقد صح حجه وقضى تفثه. وحديث عروة بن مضرس نص في ذلك، ولكن نص كثير من أهل العلم، وإن كان كما قلت أن الإمام مالك نص على أن وقوف جزء من الليل ركن، لكن قال أهل العلم أن من انصرف قبل الغروب فعليه ماذا؟ فعليه دم ينسكه في مكة، ولعل هذا هو الأرجح. ولا ينبغي التفريط، تترخص وتنصرف قبل الغروب، لا يا عبد الله، حتى ولو كنت قادرا على الدم قف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تم غروب الشمس وسقط قرصها، ويقول: خذوا عني مناسككم. وذكر مسألة فيها خلاف، وهي أنه إذا أخطأ الناس في الحساب فوقفوا يوم النحر ظنوا أنه يوم عرفة، وهذه المسألة الشيخ ذكر فيها قولين، وأنا أتوقف في ترجيح أحدهما، فارجعوا إلى المشايخ الكبار، لأنني لا أستطيع القطع في ترجيح أحد القولين في هذه المسألة، اللهم إلا أن ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا من باب ماذا؟ ها؟ من باب الخطأ، فلعل هذا يرجح ما أشار إلى ترجيح المصنف من أن ذلك يقبل منهم. لكن هل يعتبر عرفة؟ نعم، من حيث الحكم في الباطن الله أعلم، هذا الأمر أتوقف أنا فيه. الركن الثالث الطواف بالبيت، يعني طواف الإفاضة، هو طواف الزيارة، حيث إنه ركن الحج، ومن لم يطف طواف الإفاضة فلا حج له، للآية: وليطوفوا بالبيت العتيق، والأمر للوجوب، والوجوب هنا يعني الركنية، ولحديث عائشة أن صفية قد حاضت بعد أن طاف طواف الإفاضة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنها طاف طواف الإفاضة، فلما أخبر قال: عقراء حلقاء أو حابستنا هي، وهذا دعاء غير إيش؟ ها؟ غير مراد، غير مقصود، مثل كلمة ثكلتك إيش؟ أمك، دعاء غير مراد، يعني يدعو عليها بأن يصيبها شيء في حلقها أو أن تعقر فلا تلد، لكنه دعاء غير ماذا؟ غير مقصود. عقراء حلقاء أو حابس، يعني هل ستحبسنا؟ وهذا نص على أنها لو لم تطف طواف الإفاضة فإنه سوف ينتظرها، بدليل أنه لما أخبر أنها قد أفاضت أمر بالرحيل، أمر بالرحيل، فدل هذا على ركنية طواف الإفاضة وهو صلاة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وفي الطواف كما سيأتي بيانه يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به ويدعو بما فتح الله عليه، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتنبه لهذا ولا يفوتنك طواف الإفاضة، والأفضل في وقته أن يكون بعد الرمي والذبح والحلق، وأن يكون الحاج محلا التحلل الأكبر، أن يكون قد رمى الجمرة وذبح وحلق وتطيب واغتسل وتطيب ولبس ثيابه، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأكمل والأفضل. ولكن لو قدم واحدة من هذه الخمسة، أعني الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، لو قدم شيئا منها على الآخر فإنه لا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وأجازه بعض أهل العلم آخر الليل العجزة والضعفاء، وعلى أي حال الأولى هو اتباع السنة، يجتهد المسلم أن يفعله في يوم النحر ولا يقدمه إلا لحاجة أو لضرورة، ومن أخره إلى المساء بسبب الزحام فلا حرج عليه. أما تأخيره إلى الوداع فقد تساهلت فيه الناس، وهذا خطأ، لأنه قد يعرض لك أمرا يمنعك من الطواف وقد أخرته عن وقته، فإن كان بلا عذر فإن ذلك لا ينبغي. وقد يأتي المرأة الحيض وهي لم تطف طواف الإفاضة، فالأولى أن تبادر به في اليوم الأول، وإن خشي الزحام طاف في الليل في اليوم الحادي عشر أو ليلة الحادي عشر. هذه الأطوفة الثلاثة، هذه الأركان الثلاثة مجمع عليها: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف، الرابع السعي بين الصفا والمروة. والصحيح أنه ركن، لحديث عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، يعني سعوا مرة أخرى إضافة إلى سعيهم الذي سعوه عند عمرتهم، فلو لم يكن ركنا لا ما يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله اسعوا وغير ذلك، وأن هذا يكاد يكون يعني عند جماهير أهل العلم، ومن رأوا أنه سنة فقولهم هذا ضعيف لا ينهض له دليل. هذه هي الأركان إجمالا، وسيأتي تفصيل صفة كل ركن إن شاء الله تعالى.
وواجباته سبعة، وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. الأول الإحرام من الميقات لما تقدم، والثاني الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف إلى الغروب وقد قال: خذوا عني مناسككم. الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل،
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس كنت في من قدم أو النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة
من
أهله
قدم
في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود. الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق لقول عائشة ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث رواه أحمد وأبو داود. ولمفهوم حديث ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الخامس رمي الجمار مرتبة فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى. ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود. السادس الحلق أو التقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال
محل
نعم
الجهاز خلي قريب
وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلل ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. متفق عليه. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس. رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية. ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح. السابع طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.
هذه واجبات الحج. والفرق بين الواجب والركن أن الركن إذا ترك بطل الحج وأما الواجب إذا ترك لسبب أو لآخر فإنه يجبر بدم لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم. وحمل العلماء هذا النص على الواجبات وحملوه على التوقيف إذ أنه لا يمكن أن يلزم إلا بشيء ثبت عنده. وأول تلك الواجبات الإحرام من الميقات. والمواقيت خمسة فيجب أن تحرم من الميقات الذي مررت به ما دمت عازما على الحج أو العمرة. أما من لم ينوي حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام خلافا لبعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فلا بد من الإحرام من الميقات، والتساهل في هذا والتحيل عليه يأثم به المتحيل لأي سبب كان. فإن كنت تعرف أنه لا أنك لا تتمكن من الإحرام لسبب أو لآخر فلا تحرج نفسك ابتداء وأنت معذور. وبعض الذين يفتون بجواز الإحرام من جدة أو من إسفان لا دليل عندهم، لأن هذه دون ماذا؟ دون المواقيت، يحرم من المواقيت أو بمحاذاتها، يعني بمسامتتها إذا جاء في مسافة تشبه المسافة التي بين مكة والميقات يحرم، سواء كان في طائرة أو باخرة أو سيارة. وبالنسبة الذي أعرفه خصوصا الطائرات السعودية تنبه على وصول أو على محاذات الإحرام، فنرجو من بالذات الدول الإسلامية أن تحذو في أن تعمد طيرانها بأن تنبه الحجاج على طريقة تنبيه المسؤولين في الطائرات السعودية. الأمر الثاني الوقوف بعرفة إلى تمام غروب الشمس وأخذ جزء يسير من الليل، وهذا واجب عند جميع العلماء، بل إن الإمام مالكا كما بينت لكم يرى أنه ركن، والصحيح أنه واجب بدليل حديث عروة بن مضرس. والثالث الوقوف بجمع، يعني بالمزدلفة، المبيت بالمزدلفة إلى ما بعد الفجر، وعند الحاجة والضرورة إلى ما بعد منتصف الليل. والذي يبدو أن منتصف الليل في أيام الشتاء هذه أنه يكون بعد الثانية، خلاف الصيف فإنه قد يكون بعد الحادية عشرة، بعد الثانية عشرة. والذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني خرجت من أمهات المؤمنين إنما خرجت عند غروب القمر ليلة عشر، فمن كان لديه عذر فلا بأس أن ينصرف في آخر الليل، ومن ليس لديه عذر فعليه أن يصلي بها الفجر ويستقبل القبلة ويدعو الله طويلا ثم يغادر مزدلفة قبيل طلوع الشمس. ومن حبسه يعني السير فكان خروجه آخر الليل أجزأه ذلك، كان خروجه مزدلفة آخر الليل أجزأه ذلك، لكن الأفضل والأكمل أنه يكمل إلى ما بعد الفجر. ولا ينبغي لغير ذوي الأعذار أن يفرطوا في ليلة مزدلفة، لا سيما أن بعض أهل العلم يعدها ركنا ويرى بطلان الحج بتركها. والرابع رمي الجمار، ورمي الجمار في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات مثل حصى الخدف، لا كبيرة ولا صغيرة، يعني أكبر من الحمص بقليل، تقريبا مثل البندقة، مثل البندقة. تعرفون حبات البندق؟ تقريبا مثلها، لا يأخذ حجارة كبيرة ولا نعال ولا، يكبر مع كل حصاة ولا يقول خذ يا شيطان خذ يا إبليس، يقول الله أكبر. إذا قال خذ يا شيطان خذ يا إبليس، إبليس ينتفق ويرضى، لكن إذا طبق السنة إبليس ينخنس، ينخنس وينخذل. ووقت الرمي يبدأ من طلوع الشمس إلى فجر الليلة التي تليها، وبعض أهل العلم يرخص بالرمي آخر الليل لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أمهات المؤمنين، ولكن يشكل علي في هذا حديث آخر، وهو أن وحديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض أغيليمة عبد بني عبد المطلب ومعهم عبد الله بن عباس، يقول ابن عباس كان يلطح أفخاذنا ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس. ومعنى يلطح أفخاذنا يعني يضرب على أفخاذهم ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس. فالأحوط والأولى أن لا يبدأ المسلم الرمية، مع أن هؤلاء من أهل الأعذار، أن لا يبدأ المسلم الرمية إلا بعد طلوع الشمس، ولا سيما أن وقت الانتهاء واسع ويمتد إلى ماذا؟ إلى الفجر من ليلة 11. فلو أنك ما رميت إلا الظهر أو العصر أو بعد المغرب لا حرج إن شاء الله، رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا إيش ولا حرج. أما رمي الجمرات أيام التشريق فإنه يبدأ عند الزوال وينتهي بفجر الليلة القادمة، هذا هو الصحيح، لا سيما بعد كثرة الحجاج ووجود المشقة، وإلا فكثير من العلماء يتشدد في الرمي بعد الغروب، لكن الحقيقة أن الضرورة تقتضيه والرخصة تشهد لا، أما الضرورة فهي كثرة الأعداد الهائلة من الحجاج، وأما الرخصة فهي قوله رميت بعدما أمسيت، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فترمي إن كان معك نسوة بعد المغرب أو بعد العشاء، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تجعلهن يوكلن من غير ضرورة على الرمي، بل لا بد أن تباشر نسكها بنفسها ما لم تكن مريضة أو عجوزا كبيرة لا تستطيع الوصول إلى الجمرة. والوقت أما العذر الزحام فلم يعد عذرا بعد فتوى العلماء بجواز الرمي بعد إيش؟ بعد الغروب، لم يعد عذرا. ويحرص أن يكون الرمي أن يقع في الحوض ولا يلزم إصابة الشاخص، يرمي الأولى ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي الثانية ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها، ويفعل في اليوم الثاني عشر كذلك. ثم هو بالخيار إن أراد أن يتأخر بات ورمى في اليوم الثالث عشر كما رمى في اليوم الذي قبله، وإلا انصرف بعد الثاني عشر وطاف طواف الوداع. وينبغي المكث بمنى ليلا ونهارا، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه رخص للسقاة والرعاة، الرخصة لا تكون إلا من ماذا؟ ها؟ إلا من واجب. ولذلك لا نلتفت إلى بعض الفتاوى التي تقول لا فرق بين أن تبيت في مكة أو في منى، وإن النبي كان يريد أن يبيت في مكة لكنه لم يجد إيش مكانا فبات بمنى، هذا دجل، هذه فتوى غير صحيحة، وصاحبها مفتي الربا ليس عنده أدلة، هي كسائر فتاويه الضالة الكثيرة التي لا يمكن حصرها، مثل فتوى بحل الغنى وحل التمثيليات وحل الغنى وحل الاختلاط وما إلى ذلك من خزعبلاته، فهذه ليست الأولى، ما نشره في الصحف في العام الماضي أو الذي قبله ليس بالأولى من فتاويه الشاذة، من أن منى ليست مشعرا من المشاعر التي يبيت بها الحاج، هذا غير صحيح. فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. الخامس، المبيت بمنى ليلتين كما قلنا، ليلة 11 وليلة 12، أما ليلة الثالثة فهي استحبابا إلا أن أدركك الغروب وأنت لم ترحل وجب عليك المبيت في اليوم الثاني عشر، ليلة الثالث عشر. والمبيت بمنى واجب بدليل ترخيصه صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة، هذا دليل واضح لا يجهله إلا جاهل. والسادس، الحلق أو التقصير. والحلق أفضل لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ماذا؟ محلقين، قدم الحلق على التقصير، ومقصرين لا تخافون. ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. لا تترك للشعر تقول بعدين تعيب علي الحرمة تقول لي ليش راسك أرع، ها؟ لا يا عبد الله، ألقي هذه الشعيرات لوجه الله، فهمت؟ خليها تقول أرعى ولا صلعى. ومن كان أصلعا أمر الموسى على رأسه مرورا، ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أدى ما عليه. السابع، طواف الوداع في غير حق المكي والمرأة الحائض، فإن المكي المقيم بمكة ليس عليه طواف وداع، وكذا المرأة الحائض ليس عليها طواف وداع لحديث صفية المتقدم. هذه هي الواجبات، فمن أخل بشيء منها جبر بدم كما هو قول ابن عباس رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف. عندنا مسألة، وهي بعض الناس يسمع هذا يجبر بدم، وهذا يجبر بدم، وهذا يجبر بدم، وهذا يجبر بدم، وهو غني صاحب نقود، يقول أنا أريد أن أترفه، أنصرف من عرفة قبل الغروب، ولا أبيت بالمزدلفة، أبيت في مكة تحت المكيفات وفي الشقق الفارهة المفروشة، وأوكل من يرمي عني أو أذبح شاة، ما أحلق رأسي، يعني أخذ شعيرات من هنا ومن هنا، أترك طواف الوداع، أترك المبيت بمنى وأبيت في مكة، أترك طواف الوداع أيضا. أنا حقيقة أقول كلمة سمعتها من أحد مشايخنا لما وصف له من فعل ذلك، قال هذا جاء يلعب، راح يلعب، ما جاء يحج، لأنه تحدث عن نفسه، وللأسف أنه منسوب إلى طلب العلم، تحدث عن نفسه أنه جعل أولاده يسهرون ليلتين في المدينة، ليلتين سهرهم، وبعد الغروب، غروب اليوم التاسع، نوم الأولاد وانطلق هو وامرأته بالطائرة، وأخذوا سيارة إلى عرفة، ووقفوا بها لحظة واحدة، ثم مروا بالبيت وطافوا وسعوا ومشوا، ووكلوا على رمي الجمار، وعيدوا مع أولادهم في الصباح. ما شاء الله، هذا حج إيه ذا؟ ها؟ من أهل الخطوة، خطوة الأبالسة الصوفية، نعوذ بالله، هذا دجل، هذا لا أرى أنه حج، ولو أنه ما ترك إلا الواجبات، فإن الأمر خطير أن يؤدي الحج بهذا الشكل المبتذل، وكأنه عبارة عن نزهة، تمشى هو وأهله وزوجته من الطائرة إلى عرفة إلى الطواف إلى السعي. ولا تنسى أن مكة ليلة مزدلفة ليس فيها أحد، يجري يمرح ويسرح هو وزوجته كما يشاءون. وكذلك الجمرة، يقول رموا جمرة العقبة وهم ماشيين في الطريق لم يجدوا عليها أحد، فيظهر أن هذا نوع من الـ من الـ من الـ من, الـ من الاستهتار والاستهزاء بالدين، ولا أرى أن له حجا أبدا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه لحديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، رواه أبو داود. ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه، لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال المجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، رواه الخمسة، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. نص عليهما لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين، ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فأتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك، رواه الأثرم. الثالث طواف الإفاضة لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به، ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، ولا حد لآخره. وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر. متفق عليه. الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. أما بعد، انتهينا من المحظورات، وكان هو أطول من أطول الفصول في هذا الكتاب. وعليك أخي المسلم أن تتنبه لما ذكر في تلك المحظورات، وأن تراجع أهل العلم فيما أشكل عليك فيها. ومن أفضل ما يحال إليه كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة. فعلا إنه تحقيق وإيضاح واستدلال ووقوف عند النصوص، وتحقيق للمسائل المختلف فيها، وإيضاح للمسائل المختلف عليها، فارجعوا إليه فإنه نفيس. الآن نبدأ في هذا الباب بأركان الحج، والركن هو جانب الشيء الأقوى، بحيث لو فقد فقد الشيء. فركن الحج هو الذي إذا لم يؤدى لم يكن الحج متقبلا، وركن الصلاة هو الذي إذا لم يؤدى لم تعد الصلاة مقبولة، وهكذا سائر الأمور التي لها أركان. فإذا قلنا كلمة ركن معنى ذلك أنها مختلف، أنها جوانب الشيء الأقوى. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر الأركان على أنها أربعة، وهناك قولان آخران أنها ثلاثة، لأنه يعد السعي سنة، وهذا مرجوح كما سنبينه. وهناك قول آخر يعدها ستة، لأنه يعد المبيت بمزدلفة إلى الفجر لغير ذوي الأعذار ركنا، ويعد الوقوف جزءا من الليل بعرفة ركنا، وهو مذهب الإمام مالك. والذي ذكره المصنف هنا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، من أن الأركان أربعة. الركن الأول الإحرام، والإحرام هو التلبية بالنسك الذي يحدده بأن ينوي من الميقات النسك الذي عزم عليه، كأن يعقد قلبه بقلبه ويقول لبيك اللهم عمرا إن كان متمتعا إن نوى التمتع، أو لبيك اللهم حجا وعمرا إن نوى القران، أو يقول لبيك اللهم حجا إن نوى ماذا الإفراد. فمن دخل الحج في الحج بدون نية فلا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلو لم البعض، وهذا شيء قد سمعت من يسأل عنه بعض المشايخ، يقول: أنا جيت ماشي فقط ولا أدري ماذا فعلت، يعني ماشي مع الناس لا يدري ما الإحرام، لا يدري ما الوقوف، لا يدري ما الطواف، لا يدري ما السعي، يعني فقط يقلد الناس. هذا غلط. لو دخل بغير نية فلا حج له، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فيجب تجب النية، بل هي ركن متعين، وليست متعبدا بالألفاظ. لا تقول نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر، لا، تقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم إيش حجا. هذا هو الركن الأول ولا خلاف فيه. على كل حال، الأركان الثلاثة الأولى لا خلاف فيها في أنها أركان، والثاني بعد الإحرام الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقد استنبط كافة أهل العلم وفهموا من هذا الحديث أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وسيأتي صفة الوقوف وماذا يفعل فيه، ولكن المجزئ هو الوقوف ولو لحظة من ليل أو نهار قبل فجر يوم النحر، لكنه إن وقف نهارا ولم يأخذ جزءا من الليل فعليه دم على الصحيح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، إلا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يرى أن قضاء جزء ولو يسير من الليل ركن لا يتم الحج إلا به. والذي يبدو أن الصواب القول الأول، وهو أن الركنية تتم بالوقوف ولو ساعة من ليل أو نهار، لحديث عروة بن مضرس الطائي الذي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بجمع، وجمع هي مزدلفة، قال: يا رسول الله، لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا أو قال جبلا إلا صعدته، يقصد من عرفة، فهل لي من حج؟ قال: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بجمع، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. فهذا هو الصحيح، أنه سواء أدرك ليلا أو أدرك نهارا فإنه يعتبر قد أدرك عرفة، حتى ولو كان محمولا أو نائما. ويخرج من هؤلاء المجنون والسكران والذي دخل في غيبوبة مستمرة وقتا طويلا، فإن مثل هذا معذور أصلا، وإن كان السكران غير معذور، وإنما لا يصح العمل منه، إن كان السكران غير معذور، إلا أن العمل إذا صدر بهذه الكيفية وهو سكران لا يصح منه، لكن النائم يصح منه، وإن كان محمولا لمرض أو نحوه جاز منه. فمتى وقف أو جلس أو مر ولو كان نائما أو محمولا بعرفة ساعة من ليل أو نهار قبل فجر يوم النحر فقد صح حجه وقضى تفثه. وحديث عروة بن مضرس نص في ذلك، ولكن نص كثير من أهل العلم، وإن كان كما قلت أن الإمام مالك نص على أن وقوف جزء من الليل ركن، لكن قال أهل العلم أن من انصرف قبل الغروب فعليه ماذا؟ فعليه دم ينسكه في مكة، ولعل هذا هو الأرجح. ولا ينبغي التفريط، تترخص وتنصرف قبل الغروب، لا يا عبد الله، حتى ولو كنت قادرا على الدم قف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تم غروب الشمس وسقط قرصها ويقول: خذوا عني مناسككم. وذكر مسألة فيها خلاف، وهي أنه إذا أخطأ الناس في الحساب فوقفوا يوم النحر ظنوا أنه يوم عرفة، وهذه المسألة الشيخ ذكر فيها قولين، وأنا أتوقف في ترجيح أحدهما، فارجعوا إلى المشايخ الكبار، لأنني لا أستطيع القطع في ترجيح أحد القولين في هذه المسألة، اللهم إلا أن ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا من باب ماذا؟ ها؟ من باب الخطأ، فلعل هذا يرجح ما أشار إلى ترجيح المصنف من أن ذلك يقبل منهم. لكن هل يعتبر عرفة؟ نعم، من حيث الحكم في الباطن الله أعلم، هذا الأمر أتوقف أنا فيه. الركن الثالث الطواف بالبيت، يعني طواف الإفاضة، هو طواف الزيارة، حيث إنه ركن الحج، ومن لم يطف طواف الإفاضة فلا حج له. للآية: وليطوفوا بالبيت العتيق، والأمر للوجوب، والوجوب هنا يعني الركنية. ولحديث عائشة أن صفية قد حاضت بعد أن طاف طواف الإفاضة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنها طاف طواف الإفاضة، فلما أخبر قال: عقراء حلقاء أو حابستنا هي. وهذا دعاء غير إيش؟ ها؟ غير مراد، غير مقصود، مثل كلمة ثكلتك إيش؟ أمك، دعاء غير مراد، يعني يدعو عليها بأن يصيبها شيء في حلقها أو أن تعقر فلا تلد، لكنه دعاء غير ماذا؟ غير مقصود. عقراء حلقاء أو حابس، يعني هل ستحبسنا؟ وهذا نص على أنها لو لم تطف طواف الإفاضة فإنه سوف ينتظرها، بدليل أنه لما أخبر أنها قد أفاضت أمر بالرحيل، أمر بالرحيل، فدل هذا على ركنية طواف الإفاضة، وهو صلاة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وفي الطواف كما سيأتي بيانه يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به ويدعو بما فتح الله عليه، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتنبه لهذا ولا يفوتنك طواف الإفاضة. والأفضل في وقته أن يكون بعد الرمي والذبح والحلق، وأن يكون الحاج محلا، التحلل الأكبر أن يكون قد رمى الجمرة وذبح وحلق وتطيب واغتسل وتطيب ولبس ثيابه، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأكمل والأفضل. ولكن لو قدم واحدة من هذه الخمسة، أعني الرمي والنحر والحلقة والطواف والسعي، لو قدم شيئا منها على الآخر فإنه لا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. وأجازه بعض أهل العلم آخر الليل للعجزة والضعفاء. وعلى أي حال الأولى هو اتباع السنة، يجتهد المسلم أن يفعله في يوم النحر ولا يقدمه إلا لحاجة أو لضرورة. ومن أخره إلى المساء بسبب الزحام فلا حرج عليه. أما تأخيره إلى الوداع فقد تساهلت فيه الناس، وهذا خطأ، لأنه قد يعرض لك أمرا يمنعك من الطواف وقد أخرته عن وقته، فإن كان بلا عذر فإن ذلك لا ينبغي. وقد يأتي المرأة الحيض وهي لم تطف طواف الإفاضة، فالأولى أن تبادر به في اليوم الأول، وإن خشي الزحام طاف في الليل في اليوم الحادي عشر أو ليلة الحادي عشر. هذه الأطوفة الثلاثة، هذه الأركان الثلاثة مجمع عليها: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف، الرابع السعي بين الصفا والمروة. والصحيح أنه ركن، لحديث عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، يعني سعوا مرة أخرى إضافة إلى سعيهم الذي سعوه عند عمرتهم، فلو لم يكن ركنا لما يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله اسعوا وغير ذلك، وأن هذا يكاد يكون يعني عند جماهير أهل العلم، ومن رأوا أنه سنة فقولهم هذا ضعيف لا ينهض له دليل. هذه هي الأركان إجمالا، وسيأتي تفصيل صفة كل ركن إن شاء الله تعالى.
وواجباته سبعة وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. الأول الإحرام من الميقات لما تقدم، والثاني الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف إلى الغروب وقد قال: خذوا عني مناسككم. الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس: كنت في من قدم، أو النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة
من
أهله،
قدم
في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، رواه أبو داود. الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق، لقول عائشة: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، الحديث رواه أحمد وأبو داود. ولمفهوم حديث ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي. الخامس رمي الجمار مرتبة، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منى، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. السادس الحلق أو التقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال:
محل
نعم
الجهاز خلي قريب،
وامتن به عليهم فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به فقال: فليقصر ثم ليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، متفق عليه. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، وجعل يعطيه الناس، رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير، إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية. ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. السابع طواف الوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه.
هذه واجبات الحج، والفرق بين الواجب والركن أن الركن إذا ترك بطل الحج، وأما الواجب إذا ترك لسبب أو لآخر فإنه يجبر بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. وحمل العلماء هذا النص على الواجبات، وحملوه على التوقيف، إذ أنه لا يمكن أن يلزم إلا بشيء ثبت عنده. وأول تلك الواجبات الإحرام من الميقات، والمواقيت خمسة، فيجب أن تحرم من الميقات الذي مررت به ما دمت عازما على الحج أو العمرة. أما من لم ينوي حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام خلافا لبعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فلا بد من الإحرام من الميقات، والتساهل في هذا والتحيل عليه يأثم به المتحيل لأي سبب كان، فإن كنت تعرف أنه لا أنك لا تتمكن من الإحرام لسبب أو لآخر فلا تحرج نفسك ابتداء وأنت معذور. وبعض الذين يفتون بجواز الإحرام من جدة أو من إسفان لا دليل عندهم، لأن هذه دون ماذا؟ دون المواقيت، يحرم من المواقيت أو بمحاذاتها، يعني بمسامتتها إذا جاء في مسافة تشبه المسافة التي بين مكة والميقات يحرم، سواء كان في طائرة أو باخرة أو سيارة. وبالنسبة الذي أعرفه خصوصا الطائرات السعودية تنبه على وصول أو على محاذات الإحرام، فنرجو من بالذات الدول الإسلامية أن تحذو في أن تعمد طيرانها بأن تنبه الحجاج على طريقة تنبيه المسؤولين في الطائرات السعودية. الأمر الثاني الوقوف بعرفة إلى تمام غروب الشمس وأخذ جزء يسير من الليل، وهذا واجب عند جميع العلماء، بل إن الإمام مالكا كما بينت لكم يرى أنه ركن، والصحيح أنه واجب بدليل حديث عروة بن مضرس. والثالث الوقوف بجمع، يعني بالمزدلفة، المبيت بالمزدلفة إلى ما بعد الفجر، وعند الحاجة والضرورة إلى ما بعد منتصف الليل، والذي يبدو أن منتصف الليل في أيام الشتاء هذه أنه يكون بعد الثانية، خلاف الصيف فإنه قد يكون بعد الحادية عشرة، بعد الثانية عشرة. والذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني خرجت من أمهات المؤمنين إنما خرجت عند غروب القمر ليلة عشر، فمن كان لديه عذر فلا بأس أن ينصرف في آخر الليل، ومن ليس لديه عذر فعليه أن يصلي بها الفجر ويستقبل القبلة ويدعو الله طويلا ثم يغادر مزدلفة قبيل طلوع الشمس. ومن حبسه يعني السير فكان خروجه آخر الليل أجزأه ذلك، كان خروجه مزدلفة آخر الليل أجزأه ذلك، لكن الأفضل والأكمل أنه يكمل إلى ما بعد الفجر، ولا ينبغي لغير ذوي الأعذار أن يفرطوا في ليلة مزدلفة، لا سيما أن بعض أهل العلم يعدها ركنا. ويرى بطلان الحج بتركها. و الرابع رمي الجمار. ورمي الجمار في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات مثل حصى الخدف، لا كبيرة ولا صغيرة، يعني أكبر من الحمص بقليل، تقريبا مثل البندقة، مثل البندقة، تعرفون حبات البندق، تقريبا مثلها، لا يأخذ حجارة كبيرة ولا نعال ولا، يكبر مع كل حصاة ولا يقول خذ يا شيطان خذ يا إبليس، يقول الله أكبر. إذا قال خذ يا شيطان خذ يا إبليس، إبليس ينتفق ويرضى، لكن إذا طبق السنة إبليس ينخنس وينخذل. ووقت الرمي يبدأ من طلوع الشمس إلى فجر الليلة التي تليها. وبعض أهل العلم يرخص بالرمي آخر الليل لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أمهات المؤمنين، ولكن يشكل علي في هذا حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض أغيلمة بني عبد المطلب ومعهم عبد الله بن عباس، يقول ابن عباس كان يلطح أفخاذنا ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس. ومعنى يلطح أفخاذنا يعني يضرب على أفخاذهم ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس. فالأحوط والأولى أن لا يبدأ المسلم الرمية، مع أن هؤلاء من أهل الأعذار، أن لا يبدأ المسلم الرمية إلا بعد طلوع الشمس، ولا سيما أن وقت الانتهاء واسع ويمتد إلى ماذا؟ إلى الفجر من ليلة 11. فلو أنك ما رميت إلا الظهر أو العصر أو بعد المغرب لا حرج إن شاء الله، رميت بعد ما أمسيت قال افعل ولا إيش ولا حرج. أما رمي الجمرات أيام التشريق فإنه يبدأ عند الزوال وينتهي بفجر الليلة القادمة، هذا هو الصحيح، لا سيما بعد كثرة الحجاج ووجود المشقة، وإلا فكثير من العلماء يتشدد في الرمي بعد الغروب، لكن الحقيقة أن الضرورة تقتضيه والرخصة تشهد له. أما الضرورة فهي كثرة الأعداد الهائلة من الحجاج، وأما الرخصة فهي قوله رميت بعدما أمسيت، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فترمي إن كان معك نسوة بعد المغرب أو بعد العشاء، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تجعلهن يوكلن من غير ضرورة على الرمي، بل لا بد أن تباشر نسكها بنفسها ما لم تكن مريضة أو عجوزا كبيرة لا تستطيع الوصول إلى الجمرة. والوقت أما العذر الزحام فلم يعد عذرا بعد فتوى العلماء بجواز الرمي بعد إيش؟ بعد الغروب، لم يعد عذرا. ويحرص أن يكون الرمي أن يقع في الحوض ولا يلزم إصابة الشاخص، يرمي الأولى ثم يتوجه للقبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي الثانية ويتوجه القبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها، ويفعل في اليوم الثاني عشر كذلك. ثم هو بالخيار، إن أراد أن يتأخر بات ورمى في اليوم الثالث عشر كما رمى في اليوم الذي قبله، وإلا انصرف بعد الثاني عشر وطاف طواف الوداع. وينبغي المكث بمنى ليلا ونهارا، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه رخص للسقاة والرعاة، الرخصة لا تكون إلا من ماذا؟ إلا من واجب. ولذلك لا نلتفت إلى بعض الفتاوى التي تقول لا فرق بين أن تبيت في مكة أو في منى، وإن النبي كان يريد أن يبيت في مكة لكنه لم يجد إيش مكانا فبات بمنى، هذا دجل، هذه فتوى غير صحيحة، وصاحبها مفتي الربا ليس عنده أدلة، هي كسائر فتاويه الضالة الكثيرة التي لا يمكن حصرها، مثل فتوى بحل الغنى وحل التمثيليات وحل الغنى وحل الاختلاط وما إلى ذلك من خزعبلاته، فهذه ليست الأولى. ما نشره في الصحف في العام الماضي أو الذي قبله ليس بالأولى من فتاويه الشاذة، من أن منى ليست مشعرا من المشاعر التي يبيت بها الحاج، هذا غير صحيح. فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. الخامس، المبيت بمنى ليلتين كما قلنا، ليلة 11 وليلة 12، أما ليلة الثالثة فهي استحبابا إلا أن أدركك الغروب وأنت لم ترحل وجب عليك المبيت في اليوم الثاني عشر، ليلة الثالث عشر. والمبيت بمنى واجب بدليل ترخيصه صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة، هذا دليل واضح لا يجهله إلا جاهل. والسادس، الحلق أو التقصير، والحلق أفضل لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ماذا؟ محلقين، قدم الحلق على التقصير، ومقصرين لا تخافون. ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، لا تترك للشعر تقول بعدين تعيب علي الحرمة تقول لي ليش راسك أرع، ها؟ لا يا عبد الله، ألقي هذه الشعيرات لوجه الله، فهمت؟ خليها تقول أرع ولا صلعة. ومن كان أصلعا أمر الموسى على رأسه مرورا، ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أدى ما عليه. السابع، طواف الوداع في غير حق المكي والمرأة الحائض، فإن المكي المقيم بمكة ليس عليه طواف وداع، وكذا المرأة الحائض ليس عليها طواف وداع لحديث صفية المتقدم. هذه هي الواجبات، فمن أخل بشيء منها جبر بدم كما هو قول ابن عباس رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف. عندنا مسألة، وهي بعض الناس يسمع هذا يجبر بدم وهذا يجبر بدم وهذا يجبر بدم وهذا يجبر بدم، وهو غني صاحب نقود، يقول أنا أريد أن أترفه، أنصرف من عرفة قبل الغروب، ولا أبيت بالمزدلفة، أبيت في مكة تحت المكيفات وفي الشقق الفارهة المفروشة، وأوكل من يرمي عني أو أذبح شاة، ما أحلق رأسي، يعني أخذ شعيرات من هنا ومن هنا، أترك طواف الوداع، أترك المبيت بمنى وأبيت في مكة، أترك طواف الوداع أيضا. أنا حقيقة أقول كلمة سمعتها من أحد مشايخنا لما وصف له من فعل ذلك، قال هذا جاء يلعب، راح يلعب ما جاء يحج، لأنه تحدث عن نفسه، وللأسف أنه منسوب إلى طلب العلم، تحدث عن نفسه أنه جعل أولاده يسهرون ليلتين في المدينة، ليلتين سهرهم، وبعد الغروب، غروب اليوم التاسع، نوم الأولاد، وانطلق هو وامرأته بالطائرة، وأخذوا سيارة إلى عرفة، ووقفوا بها لحظة واحدة، ثم مروا بالبيت وطافوا وسعوا ومشوا، ووكلوا على رمي الجمار، وعيدوا مع أولادهم في الصباح. ما شاء الله. هذا حج ايه ذا؟ ها؟ من أهل الخطوة؟ خطوة الأبالس الصوفية؟ نعوذ بالله، هذا دجل، هذا لا أرى أنه حج، ولو أنه ما ترك إلا الواجبات، فإن الأمر خطير أن يؤدي الحج بهذا الشكل المبتذل، وكأنه عبارة عن نزهة، تمشى هو وأهل وزوجته من الطائرة إلى عرفة إلى الطواف إلى السعي. ولا تنسى أن مكة ليلة مزدلفة ليس فيها أحد، يجري يمرح ويسرح هو وزوجته كما يشاءون، وكذلك الجمرة، يقول رموا جمرة العقبة وهم ماشيين في الطريق لم يجدوا عليها أحد، فيظهر أن هذا نوع من الـ من الـ من الـ من, الـ من الاستهتار والاستهزاء بالدين، ولا أرى أن له حجا أبدا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ اليوم وجدت